بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكر الفقهاء رضي الله تعالى عنهم أن المفطرات التي توجب بطلان صوم الصائم أمور: أولها الأكل والشرب من دون فرق بين المعتاد وغير المعتاد، وثانيها الأكل والشرب من دون فرق بين المعتاد وغير المعتاد، والثالث عبارة عن الكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الجملة، والرابع عبارة عن ممارسة العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة، أو فعل ذلك بين الذكر والذكر أو بين الذكر والبهيمة على الاحتياط اللزومي، والخامس عبارة عن طلب استنزال ماء الرجال أو استنزال ماء النساء، والسادس عبارة عن الارتماس على رأي بعضهم ما على السيد السيستاني مد الله في عمره الشريف والسيد محمد سعيد الحكيم أطال الله في بقاء، وأيضا السابع عبارة عن تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، ويلحق بذلك تعمد البقاء على حدث الحيض أو حدث النفاس أو حدث الاستحاضة على تفصيل يذكر في محله. من ذلك أيضا إدخال الغبار الغليظ، ومن ذلك أيضا تعمد القيء، ومن ذلك أيضا الاحتقان بالماء. هذه هي المفطرات التي نص الفقهاء رضي الله تعالى عنهم على مفطريتها، وقد ذكروا ذلك في محله. كلامنا الآن في أنه متى توجب هذه المفطرات المفطرية إذا أتى بها المكلف، ومتى لا توجب. وبعبارة أخرى، تارة يأتي الإنسان بواحد من هذه المفطرات مع العمد والقصد والاختيار، وتارة يأتي الإنسان بواحد من هذه المفطرات نسيانا، وثالثة يأتي الإنسان بواحد من هذه المفطرات اضطرارا، ورابعة يأتي الإنسان بواحد من هذه المفطرات إكراها. كل ذلك تارة مع العلم بالمفطرية، وتارة مع الجهل بالمفطرية. كل ذلك تارة في صوم واجب كصيام شهر رمضان المبارك، أو صيام الكفارة، أو صيام قضاء شهر رمضان المبارك، أو صيام النذر، وتارة في الصيام المستحب كصوم يوم الاثنين ويوم الخميس من كل أسبوع مثلا، أو صوم يوم الغدير مثلا، أو صوم يوم دحو الأرض على سبيل المثال، أو صوم ثلاثة الأيام الأخيرة من شهر شعبان المعظم وغير ذلك. فهل يا ترى الحكم في جميع هذه الأشياء في ميزان واحد لا فرق فيه بين مورد ومورد، بحيث أن من أتى بمفطر من المفطرات جاهلا بالمفطرية حكمه حكم من أتى بواحد من هذه المفطرات مع العلم بالمفطرية، أم يقال لا يفرق بين إتيان الإنسان بهذا المفطر مع العلم بالمفطرية وبين إتيان الإنسان بهذا المفطر مع الجهل بالمفطرية؟ وحاول بمقدار ما يسع المجال التعرض لهذا الأمر وبيان آراء الفقهاء، أعلى الله في الخلد مقام الماضين وأيد الله الباقين. أقول بداية، عندنا حالتان للمكلف ينبغي الالتفات إليهما، أو حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون المكلف عالما، والحالة الثانية أن يكون المكلف جاهلا، والحالة الثالثة أن يكون المكلف ناسيا. أما بالنسبة للحالة الأولى وهي حالة العلم، تارة يكون المكلف عالما بالحكم جاهلا بالموضوع، وتارة يكون المكلف عالما بالموضوع جاهلا بالحكم، وتارة أخرى يكون المكلف عالما بالحكم والموضوع. أيضا الكلام بالنسبة لحالة الجهل، تارة يكون المكلف جاهلا بالحكم والموضوع، وتارة يكون المكلف جاهلا بالحكم فقط وإن كان عالما بالموضوع، وتارة يكون المكلف جاهلا بالموضوع وإن كان عالما بالحكم. كذلك بالنسبة للنسيان، قد يكون المكلف متذكرا الحكم ناسيا الموضوع، وقد يكون المكلف متذكرا الموضوع ناسيا الحكم، وقد يكون المكلف ناسيا كليهما الحكم والموضوع. إذا هذه عدة حالات، لو ضربنا 3 × 2 سوف يكون المجموع عندنا 6، فبالحقيقة عندنا 6 صور ينبغي الحديث عن كل صورة صورة وبيان الحكم فيها حينئذ. أما بالنسبة، طبعا سوف أتكلم عن الصور 6 في الأحكام بشكل عام، ثم أعود بعد ذلك إلى مسألة رمضان أو شهر رمضان المبارك والمفطرات. أما بالنسبة إلى حالة العلم، طبعا بناء عندنا أهم مطلب لا بد من الالتفات له. تعرض علماؤنا في بحث الأصول إلى مسألة مهمة، وهي هل أن التكاليف الإلهية مختصة بالعالم بها فلا تشمل من كان جاهلا، أم أن التكاليف الإلهية كما أنها تشمل العالم تشمل الجاهل؟ مثلا الآن قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يقول فقهاؤنا أعلى الله في الخلد مقامهم وأطال أعمار الباقين منهم أن المراد من شهود الشهر في الآية عبارة عن ثبوت الهلال، فمن شهد منكم الشهر يعني من ثبت لديه هلال شهر رمضان المبارك وجب عليه حينئذ أن يقوم بالصيام. طيب هذا الحكم يختص بمن كان عالما بوجوب شهر صيام شهر رمضان المبارك، بحيث أن من كان جاهلا بوجوب صيام شهر رمضان المبارك لا يجب عليه الصوم فلا يكون مطالبا بذلك، أم لا؟ يقال بأن وجوب صيام شهر رمضان المبارك لا خصوصية فيه بين من كان عالما ومن كان جاهلا، يجب صيام شهر رمضان المبارك على كل بالغ عاقل مستجمع لشرائط الوجوب المقررة في الفقه، حتى لو كان جاهلا بوجوب الصوم يجب عليه الصيام. هل يسموا أن الأحكام الشرعية غير مختصة بالعالمين بها، يعني غير مختصة بمن كان عالما بوجوب الحكم الشرعي، أو نقول لا، الأحكام الشرعية مختصة بمن كان عالما بها، ولذا كل من لم يكن عالما بالحكم لا يكون مطالبا. يعني لو وجدنا واحد يعيش في أدغال إفريقيا، زين، وجدنا واحد يعيش في أدغال إفريقيا لم يصل إليه بيان الأحكام الشرعية، هو مسلم، هو مؤمن، يعبد الله سبحانه وتعالى، لكن ما وصل إليه حكم بأمر معين، أو ليش نجيب واحد يعيش في أدغال إفريقيا؟ في بلدنا هذا مثلا لو وجدنا إنسانا يقول بأنه لم يصل إليه البيان الذي يدل على أن الخمس في أرباح المكاسب واجبون، ما بلغه وجوب الخمس في أرباح المكاسب، هذا الذي لم يبلغ وجوب الخمس في أرباح المكاسب هل يكون ملزما بالخمس أم لا يكون ملزما به؟ إذا قلنا بأن الأحكام الشرعية مختصة بالعالمين بها فبالتالي لا يجب عليه الخمس حينئذ، ذلك لأنه لم يبلغ الوجوب. أما لو قلنا بأن الأحكام الشرعية لا اختصاص لها بالعالمين بها فكما أنها تشمل العالمين بها تشمل الجاهلين بها أيضا، إذ لا خصوصية للعالمين بها، فحينئذ يكون هذا مطالبا بأداء الخمس، وهكذا في كافة الموارد. ما هو الرأي الصحيح في المقام؟ هل أن الأحكام الشرعية مختصة بالعالمين بها فلا تكون شاملة للجاهلين بها، أم أن الأحكام الشرعية شاملة للجاهلين كشمولها للعالمين؟ الذي عليه أعلامنا رضي الله تعالى عنهم جميعا هو أن الأحكام الشرعية شاملة للجاهلين بها كشمولها للعالمين بها، ولا اختصاص للأحكام الشرعية بخصوص من كان عالما بها. من كان عالما بالحكم مطالب بامتثال ذلك الحكم، ومن كان جاهلا بالحكم مطالب بامتثال ذلك الحكم. فكما أن هذا يلزم، هذا يلزم عمدة ما كان. من كان جاهلا له شيء من خصوصية أشير لها. إذن أولا لا فرق عندنا في الأحكام الشرعية بين العالم والجاهل، الطرفان على حد سواء، سواسية في الأرض، كلاهما ملزم بالإتيان بهذا الحكم. آتي بعد ذلك للصور المتصورة بالنسبة للمكلف. قلت تارة يكون المكلف عالما، تارة يكون ناسيا، تارة يكون جاهلا، وفي كل مورد عندنا حالتان. أما الحالة الأولى بعد الفراغ عن أن المكلف عالما، أن المكلف عالم بالحكم، لو كان المكلف عالما بالحكم جاهلا بالموضوع فما هو الحكم حينئذ؟ مثلا يعلم بأن الارتماس في نهار شهر رمضان المبارك من المفطران، ما عدا السيد السيستاني والسيد الحكيم مد الله في بقاهما، يعلم بأن المفطرات في شهر، بأن الارتماس في شهر رمضان المبارك من المفطرات، لكنه لا يعلم أن الارتماس في بركة السباحة ارتماس، يعتقد أن الارتماس إنما هو الذي يكون في البحر أو اللي يكون في عين اللبانية مثلا أو في عين ساداس. أما لو كان في البانيو الخاص في المنزل أو اللي كان مثلا في بركة صغيرة في المنزل، لا يعتقد بأن هذا ارتماسه، لا ينطلق عنده ارتماس. هل يسموه جهل بالموضوع؟ علم بالحق جهل بالموضوع. مرة ثانية بالعكس، يعلم بأنه الارتماس في عين اللبانية أو في عين القديح ارتماس، لكن يجهل حكم الارتماس، يعتقد بأن الارتماس في نهار شهر رمضان ليس ارتماس، ليس مفطرا، لأنه يتصور أن المفطر هو الأكل والشرب. أو لا، يعلم بأن ممارسة العلاقة الطبيعية مع المرأة واضحة بعد ما تحتاج إلى بيان، لكنه يعتقد أن ممارسة العلاقة الطبيعية مع الزوجة ليست من المفطرات، جهل بالحكم. يعرف أن هذا تدخين السيجار تدخين، لكنه يجهل حكم التدخين، فهنا جهل بالحكم. كلامي إذا كان عالما بالحكم والموضوع، لا إشكال ولا ريب أن كل من كان عالما بالحكم والموضوع وأخل بالحكم وبموضوعه يكون ملزما بالتبعات. مثلا من علم أن كلام الآدميين في الصلاة مبطل للصلاة، وعلم أن هذا كلام آدميين فتكلم في صلاته متعمدا بكلام الآدميين بطلت صلاته. من علم أن تناول الطعام أو الشراب في نهار شهر الصوم موجب للمفطرية، وهذا تناول للطعام والشراب، بطل صومه. من علم بأنه لا بد في الطواف حول البيت من الابتداء بالحجر الأسود، وتعمد الابتداء بالركن اليماني ويعلم بأن هذا هو الركن اليماني، بطل طوافه. وهكذا دائما وأبدا يقال بأنه إذا كان عالما بالحكم والموضوع وتعمد الإتيان بذلك فلا إشكال ولا ريب في البطلان. أما إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع فما هو الحكم؟ إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع أيضا يقرر فقهاؤنا بأنه بطل العمل الذي أتى به المكلف حينئذ. مثلا مثلنا قبل شوي بالارتماس، أو نمثل بمثال آخر وهو شنو، لو كان يعلم بأن الاحتقان بالماء موجب للمفطرية، لكن كان يعتقد بأن الاحتقان بالماء عبارة عن المغذي أو عبارة عن الإبرة، ما كان يعلم أن الاحتقان بالماء عبارة عن إدخال مائع إلى الجوف بواسطة الدبر، كان يعتقد أن الاحتقان بالماء هو هذا مو المعنى الثاني، وكان الرجل يستخدم الأمر الثاني بعد أن يعمد إلى إفراغ معدته مما فيها من كذا، يعمد إلى إجراء عملية تنظيف، يدخل الماء إلى داخل جوفه كما يقوم بعملية تنظيف الجوف تنظيف كامل، يعني يطهر الداخل والخارج مرة واحدة كما يطهر منطقة الكذا، يعني يطهر الداخل أيضا من باب النقاوة على سبيل المثال، يعمل ذلك في نهار شهر رمضان، هو يعتقد أو يعلم بأن الاحتقان من المفطرات، لكنه ما كان يعتقد بأن هذا هو الاحتقان بالماء. ففي مثل هذه الحالة علم بالحكم جهل بالموضوع، ما هو الحكم حينئذ؟ لا ريب في البناء على المفطرية. مرة ثانية على العكس، جهل بالحكم علم بالموضوع، مثل ماذا؟ على سبيل المثال نمثل بتعمد البقاء على الجنابة، يعلم بأنه بعد أن مارس العلاقة الطبيعية مع أهله الآن سوف ينام باقيا على جنابته، لا كلام في ذلك، لكن كان يجهل أن تعمد البقاء على الجنابة موجب للمفطرية، فنام على جنابته ظنا من أن البقاء على الجنابة عمدا لا يوجب المفطرية، جهل بالحكم وليس جهلا بالموضوع. هنا أيضا دعوا السيد السيستاني ناحية سأتعرض لرأيه بعد قليل، يقول فقهاء هنا أيضا الوظيفة في مثل هذه الحالة هي بطلان الصوم، فيجب القضاء والكفارة. إذا من خلال ما قدم أنه في حالة العلم بالحكم والموضوع، في حالة الجهل بالحكم وبالموضوع أو بأحدهما، يقول فقهاؤنا لا فرق عندنا بينهما من حيث المفطرية، فيجب على من أتى بواحد من المفطرات سواء كان عالما أم كان جاهلا حكما أو موضوعا يجب عليه القضاء والكفارة، ولا خصوصية عندنا في باب الصوم. هذا الحكم عدم التفريق بين الجاهل هذا حكم مختص بباب الصوم، في كتاب الصلاة هناك تفريق بين الجاهل والعالم يشار له في محله. أما بالنسبة للناسي لا، سواء كان ناسيا للحكم أم ناسيا للموضوع، يقول فقهاؤنا بأن الناسي لا يعامل معاملة الجاهل ولا معاملة العالم، بل يبنى على تخصيص له، فيقال بأن الناسي لو أتى بواحد من المفطرات نسيانا فلا شيء عليه. في الرواية زيد عن الإمام الصادق عليه السلام سألته عن رجل نسي صيامه فعاشر، طبعا العبارة هنا جيب نصر، فجامع أهله، لم يلتفت لذلك إلا بعد الفراغ، ما حكم صيامه؟ قال الإمام صيامه صحيح، يغتسل وصيامه صحيح لا شيء عليه، مع أنه أتى بهذا الأمر يقول لا شيء عليه. أو في رواية أخرى سألته عن رجل أكل في نهار شهر رمضان ناسيا، قال رزق ساقه الله إليه. فإذا لو صدر من الإنسان واحد من المفطرات نسيانا، سواء كان ذلك النسيان نسيانا للحكم أم كان ذلك النسيان نسيانا للموضوع، يبنى على أن ذلك الصيام صحيح ولا شيء على الإنسان. هذا الذي عليه فقهاؤنا. سيدنا السيستاني دامت أيام بركاته في المقام له كلام يختلف عن الفقهاء. السيد السيستاني يتفق مع الفقهاء في أن ما من أتى بواحد من المفطرات عالما عاملا مختارا وجب عليه القضاء والكفارة. ويتفق مع الفقهاء بأن من أتى بواحد من المفطرات نسيانا صيامه صحيح ولا شيء عليه. يختلف سيدنا السيستاني مع الفقهاء في الجاهل. الجاهل إذا أتى بواحد من المفطرات ما هو حكم صيامه؟ ما هو حكم صيامه؟ قل بأن الذي عليه أصحابنا أن لا فرق بين العالم والجاهل، ولذلك يقرر فقهاؤنا رضي الله تعالى عنهم جميعا بأنه كما أن العالم يجب عليه القضاء والكفارة متى أتى بواحد من المفطرات، كذلك الجاهل يجب عليه القضاء والكفارة. السيد السيستاني يقول لا. السيد السيستاني يقول نقسم المفطرات إلى قسمين. القسم الأول يتساوى فيها الجاهل والعالم، فإتيان الجاهل بواحد من هذه المفطرات موجب للقضاء والكفارة بلا فرق بينه وبين العالم. والقسم الثاني من المفطرات إذا أتى الجاهل بواحد من هذه المفطرات فإن ذلك لا يوجب بطلان صومه بل صيامه صحيح. ما هي المفطرات التي في القسم الأول وما هي المفطرات التي في القسم الثاني؟ يقول دامت أيام بركاته لو أتى بالأكل أو بالشرب أو بممارسة العلاقة الطبيعية مع النساء فإن هذه الأمور الثلاثة لا يفرق فيها بين العالم وبين الجاهل. فمن تناول الطعام أو الشراب أو مارس العلاقة الطبيعية مع النساء في نهار شهر الصوم فقد أفطر ووجب عليه القضاء والكفارة، سواء كان عالما بالمفطرية أم كان جاهلا بالمفطرية. أما لو أتى بواحد من المفطرات الستة في نظره المتبقية فحينئذ يفرق، لو كان عالما وجب القضاء والكفارة، لو كان جاهلا صيامه صحيح. يعني صاحبنا اللي تكلمنا عنه قبل شوي اللي قلنا هذا بعد أن يعمل إلى إفراغ معدته مما فيها يقوم بعملية التنظيف الداخلي كما يقوم بعملية التنظيف الخارجي من خلال حقن نفسه بالماء، هذا على رأي السيد السيستاني إذا كان جاهلا صيامه صحيح وعملية التنظيف اللي سواها ما أضر. أو مثلا لو كان الإنسان يكذب على الله أو على واحد من المعصومين والمستجار بالله من باب الجهل بالمفطرية، سيد السيستاني يقول صيام صحيح ولا شيء عليه. أو كان هذا الإنسان يتعمد القيه والمستجار بالله في نهار شهر الصوم مثلا جهلا منه بالمفطرية يقول صيام صحيح. أو يتعمد البقاء على الجنابة جهلا منه بالمفطرية أم يقرر بأن صيام صحيح. إذن يفرق سيد السيستاني بين نوعين من المفطرات، في القسم الأول يقرر يتساوى الجاهل والعالم على حد سواء من دون فارق بينهما في المقام، في القسم الثاني يقرر بأن هناك فرقا بين الجاهل وبين العالم، فالجاهل صيامه صحيح والعالم صيامه فاسد. لو جينا نسأل السيد السيستاني أطال الله بقاه، عليكم السلام ورحمة الله شيخ، لو جينا نسأل السيد السيستاني أطال الله بقاه ما هو الداعي لهذا التفريق؟ تفضلوا شيخنا، ما هو الداعي لهذا التفريق؟ يعني ليش قسمت الجاهل إلى مرحلتين أو إلى حالتين؟ فتارة جعلت الجاهل بمثابة العالم، وتارة جعلت الجاهل غير عالم فبالتالي رتبت له. ليش؟ سيد السيستاني يقول عندنا قاعدة فقهية تنفعنا في جميع الأبواب الفقهية. ما هي هذه القاعدة؟ يقول صحيحة زرارة عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، والتشهد سنة، والقراءة سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. يقول هذه القاعدة لا تنقض السنة الفريضة قسمت الأحكام الشرعية عندنا إلى قسمين: القسم الأول نسميه فرائض، والقسم الثاني نسميه سنن. ما هو المقصود بالفرائض؟ يقول: كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو شرعه على لسان نبيه، بحيث أخبر النبي صلى الله عليه وآله عنه عن الله، زي هذا نسميه فريضة. والسنن كل ما شرعه النبي صلى الله عليه وآله بنفسه ومهجته الشريفة بدون أمر من الله عز وجل، بما هو مقنن وبما هو مشرع، فهذا نسميه سنة. يقول الفرق بين هذين الميزانين، أعطيك مجموعة من الأمثلة. الآن الصلاة الرباعية ما أصلها؟ بناء على رواية ليلة المعراج، الله عز وجل عندما فرض الصلوات فرض الصلوات ركعتين ركعتين. النبي صلى الله عليه وآله أضاف في الرباعية ركعتين، وأضاف ركعة في الثلاثية. لذلك الصلاة الرباعية قسمان: القسم الأول فرائض أو فريضة، والقسم الثاني سنة. السنة ما صدر من النبي، الثالثة والرابعة. الفريضة ما صدر من الله عز وجل، الأولى والثانية. ففرق بين هذين الأمرين. هذا مثال. مثال آخر وهو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الغسل، وهذه مسألة جدا ابتلائية، والسيد السيستاني أطال الله بقاه فتح لنا فيها فتحا وعالج لنا إشكالا كبيرا بين الناس. الغسل عندنا أيضا أمر، وهو هل يعتبر في الغسل الترتيب أو لا القدر المتيقن وجوب تقديم غسل الرأس والرقبة على بقية البدن؟ فهذا الترتيب معتبر. زين، لو جينا الآن للغسل، الغسل عندنا كثير من الناس يتصل يشتكي في مسألة الغسل، وأنا ما كنت أعرف أن للغسل كيفية معينة. دي المرأة كانت إذا غسلت وأرادت أن تطمس تطمس فعلا، يعني النسوان ما يقولوا المرأة تغتسل، إذا بغوا يقولوا تغتسل يقولوا طمست. زين، هذا تعبير اصطلاح نسائي، يعني يقولوا طمست إشارة إلى أنها اغتسلت فعلا. دي كانت تطمس، يعني كانت توقف تحت الرشاش أو تحت الدوش، زين، أو كانت تقوم بعملية الغسل بها الكيفية. لا تعمد إلى الترتيب بين الرأس والرقبة وبقية البدن مثلا. ما هو حكم غسلها حينئذ؟ ينص فقهاؤنا أعلى الله في الخلد مقام الباقين وهي الماضين وهي الباقين بأن غسلها باطل. سيد السيستاني يقول لا، يمكن أن صح غسلها بهذه القاعدة. ليش؟ سيد يقول أساسا وجوب الغسل فريضة. يقول عز من قائل: وإن كنتم جنبا فطهروا. هذه الدل على وجوب الغسل، فتدل على أن الغسل فريضة. الترتيب في عملية الغسل بتقديم الرأس والرقبة على الجانب الأيمن أو على الجانب الأيسر أو على بقية البدن، يقول سنة، هذا صادر من النبي صلى الله عليه وآله. ولذا إخلال الإنسان بالسنة لا يوجب بطلان الفريضة. ولهذا إخلال المرأة اللي طمست بالترتيب لا يوجب بطلان الغسل. نقول لها غسلش صحيح، ما دمتي جاهلة غسلك صحيح، لكن تعلمي الغسل من جديد. لاحظوا، هذا معنى السنة والفريضة. فتارة الأمر سنة أو فريضة عفوا، وتارة الأمر سنة. نفس الكلام انطبق على محل البحث. يقول السيد السيستاني: الأكل والشرب والعلاقة الطبيعية مع النساء فرائض. ليش؟ لأن القرآن الكريم يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين، والقرآن الكريم يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث. فيستفاد من ذلك أن هذه الأمور الثلاثة فرائض مشرعة من قبل الله سبحانه وتعالى، وذلك يعني أن مفطريتها فريضة وليست سنة، لكن بقية المفطرات سنن صادرة من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. لما كانت صادرة من المعصوم عليه السلام فالسنة لا تنقض الفريضة. الصوم فريضة، كتب عليكم الصيام فريضة، السنن وهي المفطرات الأخرى لا توجب نقض الفريضة، وبالتالي لا يحكم بالبطلان إذا كان الأمر صادرا من قبل الجاهل، أما لو كان الأمر صادرا من قبل العالم فيختلف الأمر. إذن مرد الموضوع كله في تفصيل السيد السيستاني دامت أيام بركاته إلى هذه القاعدة، إلى قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، فنفرق بين السنن وبين الفرائض. متى ما كان الشيء المخل به فريضة كان ذلك موجبا للبطلان، متى ما كان الشيء المخل به سنة لم يكن ذلك موجبا للبطلان. فإذا فرق بالنسبة للجاهل بين هذا المورد وهذا المورد. أخيرا وبهذا أكتفي، ما ذكرنا من الأحكام الثلاثة بالنسبة للناس وبالنسبة للعالم وبالنسبة للجاهل بالبيانات السابقة لا يفرق فيها في أي قسم من أقسام الصوم، سواء كان الصوم صوما واجبا بكافة أنواع الصوم الواجب أم كان الصوم صوما مستحبا، في الجميع على حد سواء. بهذا المقدار أكتفي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا من المؤمنين والمؤمنات، وافقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، أيد الإسلام وأهل أخذ الشرك والنفاق وأهله، وارحم علماء الدين في مشارق الأرض ومغاربها، وارحم علماءنا الأبرار الماضين، موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة قبلها صلوات. طبعا باب السؤال مفتوح، إذا أحد عنده سؤال أو شيء تفضل. ما في مشكلة بالنسبة للقنوت، ما في مشكلة، الإنسان يجوز له ذلك، لكن بشرط أن يكون بصيغة الدعاء، ما يكون بصيغة الكلام الآدمي حتى لا يوجب البطلان، يكون بصيغة الدعاء. مثلا تقول اللهم اغفر لزيد ابن عامر، مثلا بصيغة الدعاء ما في مشكلة. ما أحد عنده شيء؟ إذا سلم عليك مسلم أثناء الصلاة، تارة يكون في المجلس غيرك وتارة لا يكون إلا أنت، إذا كان في المجلس غيرك فلا يجب عليك أن ترد، يرد غيرك، إذا لم يرد غيرك وجب عليك الرد. لو كان في المجلس، لو كنت منفردا في المجلس وجب عليك أن ترد، فترد عليه بنفس الصيغة التي سلم عليك بها. واحد منهم يرد، لا ما يجب عليك الرد. إذا قال سلام عليكم أو قال السلام عليكم أو قال عليكم السلام، ولذا لو جاء بصيغة السلام مثلا ملحونا فيها، أو قال سلام لكن سلام مو بقصد السلام، بقصد مثلا مرحبا، لا يجب الرد، إنما يجب الرد إذا صدر منه بنية السلام، ما لم يكن كذلك فلا.
كلهم مرد السلام؟
نعم
كلهم مرد السلام،
كلهم مأثومين. تفضل أبو محمد. من دون كلمة سلام؟ لا، لو مد إيد إليه ولم يقل سلام عليكم ما يجب علي أمد إيد إليه. نعم لو مديت إيد إليه ولم ينطبق على ذلك حركة كثيرة ما في إشكال. أيا ما كان موقعك تسكت وترد ثم تعود فتكمل من حيث قطع.
أخذني إلى ردت عليه السلام أنسى المكان
ودعا. بعد في الحالة تترك الرد زين وتأتي بي بعد بعد الصلاة. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.